بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في دلالة خبر مسعدة بن صدقة على البراءة والحلية، وذكرنا أن الاستدلال بالحديث يواجه بمشكلتين: الأولى اختصاصه بالشبهة الحكمية، بالشبهة الموضوعية، والثانية على تقدير التسليم فيختص بالحكمية التحريمية ولا يشمل تمام الشبهات. أما بالنسبة للمشكلة الأولى فقد أجاب الأخند في حاشيته على الرسائل عن القرينتين بشكل مفصل. أما في الكفاية فقد تعرض لخصوص المقتضي، توضيح ذلك أن القرينتين اللتين توجب الاختصاص بالشبهة الموضوعية تشكلان على تقدير تماميتهما مانعا عن الحمل على الأعم من الموضوعية والحكمية. ففي حاشيته على الرسائل أجاب عن هذا المانع، بينما في الكفاية تعرض لأصل وجود المقتضي للتعميم، ومقتضي التعميم في الكفاية هو الإطلاق، حيث إن مفاد الحلية المغيات بالعلم بالحرمة هو الثبوت الحلية ما دام لم يعرض العلم بالحرمة، وعدم العلم بالحرمة مطلق لحالتي عدم العلم بها لعدم الدليل عليها، وعدم العلم بها لاشتباه ماذا؟ الموضوع. إذن تمسك بماذا؟ بالإطلاق. أنه الشارع يقول كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. خب حتى تعرف وتعلم، ما دمت لم تعلم، طيب لم تعلم ليش؟ إما لم تعلم لعدم الدليل على الحرمة، وإما لم أعلم لا يوجد دليل على الكبرى على الحرمة، لكن لا أعرف أن هذا من مصادق الحرام أم لا، يعني يشمل الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى. وأما بالنسبة للمناقشة الثانية فالأمر فيها سهل، حيث يجيب عن دعوى الاختصاص بالشبهة التحريمية بجوابين. الأول أنه يمكن للأصولي أن يتمم البحث في كلا الشبهتين، التحريمية والوجوبية، بعدم الفصل قطعا، وذلك لأن الأمة منقسمة أو منقسمة إلى أخباريين وأصوليين. شيخ عادل لا مكان لك في الأمة يا حسن. إما أخباري بعد وإما أصول. والأصوليون يقولون بالبراءة في كلا الشبهتين، والأخباري يقول بالبراءة في الوجوبية وبالاحتياط في التحريمية. وعليه فالقول بالبراءة في الوجوبية مما اتفقت عليه الأمة، فالقائل باختصاص البراءة بالتحريمية يكون محدثا لقول ثالث في الأمة. القول الأول قول الأصول وهو البراءة في الجميع، والقول الثاني قول الأخباري وهو التفصيل بين الشبهة الوجوبية فيقول بالبراءة وبين التحريمية فيقول بالاحتياط. فلو خصصنا البراءة بحسب هذا الحديث بالتحريمية لكان قولا ثالثا. واضح الكلام؟ في بحث هنا أنه هل هذا إجماع مركب أو أنه إجماع بسيط؟ يعني الآن على الوجوبية يوجد اتفاق، لكن المصنف ناظر إلى كلا الشبهتين، فيكون الإجماع المركب بلحاظ كلا الشبهتين، لأنه في الشبهتين يوجد قولان. ملتفت جيدا؟ قول بالبراءة فيهما وقول بالتفصيل. لو قلنا بعدم البراءة فيهما أو قلنا بتفصيل آخر يكون هذا إحداث لقول جديد. فالإجماع المركب بلحاظ كلا الشبهتين، أما بلحاظ الوجوبية وحدها فهو إجماع ماذا؟ بسيط. هذا الجواب ماذا؟ الأول. وعليه فيكون الحديث شاملا للشبهة الوجوبية بغير المطابقة. هذا هو الجواب الأول. المدلول المطابقي فقط مختص بالشبهة التحريمية. الجواب الثاني أننا لا نسلم أن الحديث بالمطابقة لا يشمل الشبهة الوجوبية بل يشملها، وذلك لأن كلمة الشيء الواردة في الحديث يقصد منها الأعم من الفعل والترك، فقولنا كل شيء لك حرام بشموله للفعل يدل على الشبهة ماذا؟ بشموله للفعل يدل على الشبهة التحريمية. كل فعل، كل شيء يعني كل فعل، كل فعل لك حلال حتى تعلم أن هذا الفعل حرام، يعني الشبهة شبهة تحريمية. وبشموله للترك يدل على الشبهة الوجوبية، لأن معنى الحديث أن كل ترك حلال ما دمت لم تعلم بأن الترك حرام. وكون الترك حرام مساوقا لكون الفعل ماذا؟ واجبا. مساوقا إذا كان الترك حرام يعني الفعل واجب، فإذا تشك في أن الترك حرام فإذا تشك أن الفعل واجب، فهذه شبهة وجوبية. هذا الجواب الثاني الذي ذكره المصنف. نقرأ هذا المقدار. يقول: ومنها قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا. مطلقا هذا المقتضي للتعميم على الشبهة الحكمية، لذا قال: ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته. ولو هنا إشارة إلى أي فرد؟ إلى الفرد الخفي. ليش؟ لأنه مسلم أن الرواية تشمل الشبهة الموضوعية، وإنما الخفي شمولها للشبهة الحكمية، فأشار إلى الفرد الخفي أنها شاملة للشبهة
حكمية بالإطلاق، لأن عدم العلم أعم من عدم العلم لاشتباه الموضوع أو عدم العلم لعدم الدليل. طيب الشبهة الحكمية لا ينحصر عدم العلم فيها بعدم الدليل، عندنا فقد النص وإجمال النص وتعارض النصين. أجبنا سابقا عن ذلك أن الإجمال بالنتيجة يرجع إلى عدم الدليل، وتعارض النصين يرجع أيضا إلى عدم الدليل بعد عدم وجود المرجح في البين يتساقطا، فإذا لا يوجد عندنا دليل. فمجموع هذه الأمور الثلاثة يصدق عليها عدم الدليل. الآن يريد أن يشير إلى المناقشة الثانية، وبعدم الفصل قطعا بين إباحته، إباحة ماذا؟ ما لم يعلم، وعدم وجوب الاحتياط فيه، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب. فإذا عن طريق الإجماع المركب هذا الجواب قلنا الأول. الجواب الثاني لا، المفروض هنا عندما تقول عندي أدلة، يعني كل دليل على نحو الاستقلال، لأنه تلفيق بين مجموعة أدلة. هذا مكررا ذكرنا أنه نريد أن نعرف أن هذا الدليل لو كان لوحده هل يتم أم لا، وهل يصلح لمعارضة أدلة الأخبار أم لا. مع إمكاني أن يقال أن الخبر يشمل ما نحن فيه، يشمل الشبهة وجوبية. ليش؟ لأن كلمة الشيء تصدق على الترك، وترك ما احتمل وجوب مما لم يعرف حرمته فيكون حلالا. نعم. فتأمل موجودة أو تأمل موجودة. المهم لماذا قال تأمل؟ أولا وجه التأمل يمكن أن يكون لأجل أن حمل الحديث على الشبهتين عن طريق تعميم لفظ الشيء على الأعم من الترك والفعل، إما أنه خلاف الفهم العرفي، وإما أنه بحاجة إلى تصوير جامع بين الوجود والعدم. والأول لأرباب الظاهر، والثاني لأرباب الحقيقة. واضح التأمل؟ لأنه العرف يقول شيء، عندما تقول شيء يعني أمر وجودي لا يشمل الترك. أو لو تنزلنا عن ذلك قلنا بالنتيجة نحتاج إلى أن نصور جامع بين الفعل والترك، فتأتي شبهة أن الجامع إما ذاتي أو انتزاعي، والجامع الذاتي لا يتصور بين الوجود والعدم، والانتزاعي مرجعه إلى عدم الجامع في الواقع، لأنه أيضا يحتاج إلى صدق عرفي في الرواية حتى يكون شاملا للفعل والترك. الرواية الثالثة حديث السعة. هذا الحديث يمكن أن يقرأ بقراءتين. القراءة الأولى بتنوين السعة بناء على كون ما مصدرية، فيقال الناس في سعة ما لا يعلمون. والثانية أن يترك التنوين بناء على كون ما اسم موصول ليكون الناس في سعة ما لا يعلمون على الإضافة. بناء على الموصولية يكون تقريب الاستدلال بالبيان التالي: أن الناس في سعة من ناحية الحكم المجهول، وبناء على المصدرية يكون الناس في سعة ما داموا لم يعلموا الحكم الواقعي. إنما الكلام في صلاحية هذا الدليل للوقوف في وجه دليل الأخباري على الاحتياط. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى، أو قبل ذلك علماء الأصول بشكل عام اتفقوا على أن الدليل على البراءة المقبول هو الدليل الذي يصلح لمعارضة دليل الأخباري على تقدير تماميته. والوجه في توافقهم على ذلك أن دليل الأخبار على الاحتياط إما أن نناقش في أصل دليليته فيسلم دليل الأصول، وإما لو سلمنا دليليته فيتعارض مع دليل الأصول ليرجع بعد التعارض والتساقط إلى قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. ملتفت جيدا؟ ومن المعلوم أن هكذا منهجية في رد كلام الأخباري لا ينفعها دليل على البراءة، لا يصلح للمعارضة. واضح إذن النكتة الفنية في هذا التوافق الأصولي؟ فحينئذ لا يقال أنه ماذا ينفعنا دليل براءة معارض بدليل الاحتياط. صار واضح وجه النفع، لأن الأصول عادة كيف يناقش في دليل الاحتياط؟ إما أن يقول دليل الاحتياط في حد ذاته غير تام، وإما أن يقول تام لكنه معارض. إذا عورض يتساقطان، نرجع إلى الأصل الأولي المقتضي للبراءة. هذا سير البحث عنده. طيب إذا أتيت بدليل على البراءة لا يصلح لمعارضة دليل الأخبار وإسقاطه، كما لو فرضنا مثلا أن دليل الأخبار حاكم أو وارد على دليل البراءة، فحينئذ لا ينفع هكذا دليل للأصول، لأنه ما دام حاكما يقدم دليل الأخبار على دليل الأصول، والاحتياط الشرعي مقدم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح هذا الكلام؟ فإذا نحتاج إلى دليل يصلح لمعارضة دليل الأخبار. يدعي الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أن هذا الدليل لا يصلح لإثبات براءة يعارض بها دليل الأخبار. والسر في ذلك أن حديث السعة يرفع التقييد والضيق من ناحية الحكم الواقعي، ولا يرفع الضيق من ناحية الاحتياط والحكم الظاهري. فعندما يتم دليل الأخبار يعلم الإلزام الظاهري، فيكون دليل الاحتياط حاكما على حديث السعة، لأن موضوع حديث السعة نفي العلم ماذا؟ بالضيق، والعلم بالضيق من ناحية الحكم الواقعي وإن كان حاصل وإن كان منفيا، لكن العلم بالضيق من ناحية الحكم الظاهري ليس منفيا، فيرتفع موضوع حديث السعة ليكون دليل الأخبار مقدما على دليل الأصول. واضح الإشكال؟ يعني طبعا لن لست بصدد الآن بيان أن هذا حكومة أو ورود، في بعض تعبيرات الشيخ ورود، أن وأقول حكومة أعم، المهم أن يكون رافع للموضوع الذي يرجع لبا إلى التقييد. اتفقنا؟ الآن لسنا بصدد تحقيق أن هذا فعلا هو من باب الحكومة أو هو من باب الورود. حديث السعة يقول ماذا؟ موسع عليك من ناحية الحكم المجهول، طيب الضيق طارة يأتي من ناحية الحكم الواقعي وأخرى يأتي من ناحية الحكم الظاهر. حديث السعة من ناحية الحكم الواقعي نعم لا يوجد حاكم عليه لأن الحكم الواقعي غير معلوم، أما من ناحية الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط فإن أدلة الاحتياط تورث لنا معلومية الضيق من ناحية الحكم الظاهري، فحينئذ لا نكون في سعتين. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن كلام الشيخ أنه بعد التأمل فيما ذكرناه في حديث الرفع من أن الرفع منصب على الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أثبتنا أن وجوب الاحتياط على القول به من سنخ وجوب الطريق، والوجوب الطريقي ينشأ من الحفاظ على ماذا؟ على الحكم، على ملاك الواقع. فإذا رفعنا الواقع في مرحلة الظاهر فهذا يعني أنه ليس بمهم، فإذا جاء الدليل الأخباري يثبت الأهمية فيقع التعارض. واضح؟ هذا ما ذكرناه في حديث الرفع. وفي المقام يجري هذا بعينه، فإن الحكم الواقعي المجهول إذا كان المكلف موسعا من ناحيته فهذا يعني أنه ليس بمهم، فرف السعة من ناحية الإلزام الواقعي المجهول في مرحلة الظاهر تلازم نفي الاحتياط، فيكون مفاد حديث السعة نفي الاحتياط ومفاد أدلة الإخبار إثبات احتياط، فيقع التعارض بينهما. واضح الكلام؟ يقول ومنها قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، فهم في سعة ما لم يعلم، هذا بناء على اسم الموصول، أو ما دام لم يعلم وجوبه أو حرمته، ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا. فإذا يصلح هذا الدليل فيعارض به ما دل على وجوب الاحتياط كما لا يخفى. لا يقال قد علم بما دل على وجوب الاحتياط، قد علم وجوب الاحتياط فيكون حاكما على حديث السعة. فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله مع أنه لم يعلم، ومن ناحيته هو في سعة، ووجوب الاحتياط ليس نفسيا. نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقع في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا. والمفروض أنه برفع الحكم الواقع في مرحلة الظاهر أن المولى لم يرى أن هذا هو الملاك الأهم. فافهم الحديث كم؟ الخامس. الأول كان حديث الرفع، الثاني حجب الحل، الساعة الخامسة. الحديث الخامس حديث الإطلاق، وهو الحديث المروي عن الصادق عليه السلام قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الشيخ الأعظم جعل هذا الحديث من أمتن الأحاديث على البراءة، يعني أقوى دليل روائي على البراءة بنظره هذا الحديث. وتقريب الاستدلال أن الإطلاق في الحديث يساوق السعة، وعليه فالمكلف الذي لم يعلم بالإلزام يصدق عليه أنه لم يرده نهي، وبمقتضى عقد الحمل في الحديث يكون المكلف مطلق العنان، فيصلح لمعارضة دليل الأخباري. الماتن يرى أن الاستدلال في الحديث يتوقف على ثبوت مقدمة غير تامة، حاصلها أن الورود الوارد غاية في الحديث بدوا يصلح لأحد معنيين: الأول أن يكون بمعنى الصدور ليكون المعنى هو البراءة قبل صدور الحكم، وهذا يرجع إلى البراءة قبل الشريعة. فيكون نظير ح حديث السكوت المشار إليه في حديث الحجب، ويكون نظير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا ينفع الأصولي، لأن الأصولي يبحث عن المؤمن، عن الحكم الصادر الذي لم يصل، لا عن المؤمن عن الحكم قبل صدوره. الاحتمال الثاني أن يراد من الورود الوصول، والاستدلال متوقف على هذا المعنى، والحديث ظاهر في أي معنى؟ في الأول، كما سوف يأتي إثباته غدا، والحمد لله.